في إحصاءات أولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عن معطيات صادمة تبين أن أثار الجريمة لم تستثني أحدا من سكان القطاع. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات. حول استمرار الأوضاع المأساوية في غزة، إليكم التقرير التالي.
المأساة الإنسانية مستمرة في غزة على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شكليا، حيث يتعمد الاحتلال منع تدفق شاحنات المساعدات إلى القطاع بشكل مطلوب. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن 986 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى القطاع من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز تنفيذ. وأشار المكتب إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق سكان القطاع. وتابع البيان أن الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة. برنامج الأغذية العالمي أعلن في نفس السياق أن الإمدادات الداخلة إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن.
لم تصل قوافل كبيرة إلى مدينة غزة أو إلى شمال غزة. الإمدادات الغذائية المسلمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لأسبوع.
وكذلك أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا تل أبيب إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضع في غزة ستمتد أجيالاً، مما سيسبب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة للأطفال الذين يولدون حالياً في القطاع. ولدى عودته من الأراضي الفلسطينية أشار ممثل الصندوق أندروس بيرتون إلى أن حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليودي، وذكر أن واحدا من كل أربعة من سكان غزة يعاني من الجوع، مضيفا أن من بين هؤلاء أكثر من 11,000 امرأة حامل، حيث يولد نتيجة لذلك 70% من حديثي الولادة خدجا وبوزن منخفض. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهة عنيفة أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. وأفادت مصادر طبية بأن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلندية شمال القدس، أحدهم وصفت حالته بالحرجة. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين من بلدة سيل الحارثية غرب المدينة، كما هدمت منزل عائلة أسيرين في بلدة بروقين بمحافظة سلفيد بعد أن فرضت طوقا عسكريا مشددا على المنطقة. وصلت الدول الغربية فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء اجتماعه المخطط له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي شملت عدة شركات. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده فرضت عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين. بدورها قالت الرئاسة الدورية الدنماركية للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد وافقت على الحزمة 19 للعقوبات على روسيا تشمل فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه سيتخذ إجراءات قانونية في الولايات المتحدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة القدح والذم بعدما وصفه الأخير بالبلطجي. وأشار الرئيس الكولومبي إلى أن الاتهامات التي وجهت إليه على الأراضي الأمريكية باطلة وتشكل افتراءات من قبل مسؤولين كبار. وتوترت العلاقة بين كولومبيا والولايات المتحدة رغم التحالف التقليدي الذي ربط البلدين لعقود بعد تبادل رئيسيهما الإهانات العلنية خلال الأشهر الأخيرة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. قاليباف يؤكد أن فشل أمريكا والترويكا الأوروبية في تفعيل آلية الزناد هو دليل بزوغ عالم جديد. حماس تقول إن تصويت الكنيسة على ضم الضفة يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح. عقوبات غربية جديدة على روسيا وترامب يلغي قمته مع بوتين. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد حدث وحوار. تستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا في هذا البرنامج الحظر على إيران بات في خبر كان. المزاعم لبعض الدول الغربية وأمريكا بشأن إعادة فرض الحظر المنتهي الصلاحية الصادر عن مجلس الأمن ضد إيران يحظى باعتراف المجتمع الدولي. إيران هل ستواصل نهجها المقاوم أم أنها ستستجيب للمطالب المجحفة؟ وكيف تنظرون إلى معاداة الولايات المتحدة الأمريكية التي تواصل حظرها الجائر على إيران منذ عقود وتعلم بأنها لم تعد مجدية؟ لماذا تصر على مواصلة هذا النهج؟ أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السيد كاظم غريب أبادي أنه رغم تعقيد وصعوبة العمل في ظل ظروف الحظر وإقامة العلاقات والإفادة من الفرص والطاقات المتاحة، إلا أن هناك فرصا كثيرة في العالم ومحيطنا الإقليمي. في إشارة إلى العقوبات سواء كانت أحادية الجانب أو تلك التي بدأت تفرضها الدول الغربية مؤخرا على الجمهورية الإسلامية في إيران عبر آلية سناب باك، ويأتي في هذا الإطار مستمعينا الكرام قوله بأنها تدفعنا في كل من القطاعين العام وكذلك الخاص إلى التفكير بطريقة أكثر إبداعا، حيث أشار غريب أبادي الذي كان يتحدث على هامش الاجتماع الأول لهيئة تنسيق شؤون منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة البريكس أكد أن مزاعم بعض الدول الغربية وأمريكا بشأن إعادة فرض العقوبات المنتهية الصلاحية الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران لم تحظى باعتراف المجتمع الدولي، وهذا أمر في غاية الأهمية، خصوصا أن الجزء الأكبر من المجتمع الدولي بما في ذلك دول حركة عدم الانحياز وأعضاء مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الصين وروسيا كقوتين اقتصاديتين سياسيتين وعسكريتين وعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي لم يعترفا بهذه الادعاءات. ومما لا شك فيه أن الشعب الإيراني واصل وسيواصل الصمود بكل قوته. إيران ليست دولة تستسلم ولن ترضخ للضغوط، بل ستدافع عن مصالحها الوطنية بكل قوة، وإذا ارتكب الأعداء أدنى خطأ فسيكون رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أشد ردا ويجعل العدو يندم. العالم يعلم جيدا أن أعداء إيران لهم أطماع لا تنتهي، حيث يقولون إن على إيران التوقف عن التخصيب، أي أنهم يريدون سلب حق الحياة من الشعب الإيراني. يقولون أيضا أن على إيران التخلي عن قدراتها الصاروخية، بينما إزالة الصواريخ من القدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية يعني الاستسلام حقيقة للشعب الإيراني. هم يطالبون بوقف أنشطتها الإقليمية، أي عزل نفسها، فإذا فإن الاستجابة أو لذا الاستجابة أو الإيجابية لمطالب أمريكا تعني الاستسلام، بينما أثبتت إيران على الدوام بأنها لا تستسلم وستقاوم المطالب المبالغ فيها، خصوصا في هذه المرحلة التي أصبح فيها خطر الكيان الصهيوني على المنطقة وكذلك العالم، وأن كافة دول المنطقة اليوم تدرك أن هذه الحرب، هذه المواجهة التي شنتها إسرائيل في المنطقة، هي حرب وجودية، وما يحتم على كافة دول محور المقاومة والدول الحرة الوقوف ضدها بكل قوة. نعم، التحية موصولة لكم أحبتنا في كل مكان وعبر أثير إذاعة طهران. الحظر على إيران بات في خبر كان عنوان حديثنا ولقائنا في هذا البرنامج، ودعونا نتوقف في هذه اللحظات ونستمع إلى رسالة صوتية طبعا وصلت إلينا من الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق في إطار الحديث عن هذا البرنامج، نستمع وإياكم عن هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة فرض سلسلة من العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترتبط بأنشطتها النووية، وذلك بعد يوم من إعادة تفعيل العقوبات الأمومية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتتضمن العقوبات حظر على صادرات السلاح والمواد المرتبطة بتخصيص اليورانيوم والصواريخ البالستية، وتشمل هذه الإجراءات حظر السفر وتجميد أصول شخصيات وكيانات في الجمهورية الإسلامية، أضاف إلى حظر مالي وتجاري يشمل النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية. وطبعا كل هذا هو الحظر يكون فاشل، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قادرة أن تبني نفسها بنفسها، والجمهورية الإسلامية الإيرانية طبعا قادرة على كل شيء. نرى الشعب الإيراني الحبيب متماسك مع القيادة ومع كل إنسان شريف، والكل يعرف أن هذا الحظر هو حظر فاشل، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى لو دام الحظر أكثر من 6 عام تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية جمل شامخ بوجه الكيان الصهيوني وأمريكا وكل من لف لفهم. نتمنى أن نصل المؤزر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونتمنى الخير والبركة إلى كافة الشعب الإيراني الحبيب، وسيبقى الإيرانيون جبل شامخ تتكسر عليه كل الرؤوس الخاوية بإذن الله. طبعا كلنا نحن يدا وقلبا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسنكون نحن العراقيين أول من يدافع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية رافع جنبا مع جنب أخواننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. عدنان بلجكاظم، العراق، الكوت.
تحية طيبة للأخ عدنان بلجكاظم من العراق على هذه المشاركة من الكوت. نعم، هي مزاعم تأتي من قبل بعض البلدان الغربية وأمريكا بشأن إعادة فرض الحظر المنتهية الصلاحية والغير قانونية طبعا عن مجلس الأمن ضد إيران. لا شك أعداء إيران لهم أطماع لا تنتهي، هذه واضحة، يقولون أن على إيران التوقف عن التخصيب والتخلي عن قدراتها الصاروخية ووقف الأنشطة الإقليمية، وهذا طبعا إيران قاومت إلى اليوم كل هذه المزاعم، كل هذا الحديث، وستأتي وستستمر طبعا بهذا بهذه المسألة وهذا النهج المقاوم، ولا تستجيب للمطالب المجحفة التي كما أسماها السيد القائد إملاءات حقيقة من قبلهم، هم يريدون ذلك ونحن لا نقبل بذلك أبدا. لا يمكن لأحد أن يجادل في أن العقوبات الدولية وتأثيرات اقتصادية، لكن هل إنها فاعلة وناجحة وفي تحقيق الغرض المطلوب منها في ظل وجود أنظمة امتلكت القدرة على التعايش معها؟ أمريكا تواصل هذا الحظر الجائر على إيران حتى قبل أن تنتهي هذه الاتفاقية أو ما يأتي موعد آلية سنابباك، آلية الزناد تم تفعيلها على إيران. كنا قد نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود منذ سنوات هي تعلم أيضا بأن هذا الحظر، هذه العقوبات لم تعد مجدية، لكن تواصل هذا النهج وهذا الحديث الإعلامي فيما يخص بالجمهورية الإسلامية في إيران ودعمها للإرهاب. لكن دول أوروبية أيضا فشلت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الدعم، هم أيضا يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية في إعلانهم لهذه السياسة، سياسة الحظر، لكن المهلة المحددة لآلية الزناد انتهت. طالبت إيران بإزالة ملف طبعا ملفها من مجلس الأمن. أعلن إيران بأن الترويكا الأوروبية لا تستطيع أن تقوم بأي خطوة. هل أنها تسعى لإبرام اتفاق جديد مع إيران؟ هل ستقبل إيران بذلك؟ هذا ما سيتم الحديث عنه في لقاءاتنا هذه، طبعا لقائنا هذه واللقاءات القادمة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
التحية موصولة لكم السمعين الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار. نعم، الحظر على إيران بات في خبري كان، هذا ما يتم التأكيد عليه من قبل المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية وكذلك الحقوقيين الذين يتحدثون كثيرا عن هذه المسألة وحقيقة يناورون عليها بأن ما يتم فرضه من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية غير قانونية، هذه السياسة التي يتبعونها. لينتقل إلى مدينة كربلاء المقدسة الآن مشاركة الأخ دكتور ياسر الحسيني، رسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. طبعا كنا نقول ولا نزال نقول في هذه اللحظة أن موضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما جعل إلا لخدمة الغرب، لا جعل لخدمة الإنصاف أو القضية أو السلام العالمي. الأجدى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية العالمية أن تنزع السلاح من الدول الغربية، أن تنزع السلاح من المفاعل النووي الفرنسي الذي أسس في فترة الخمسينيات عندما جربوه الفرنسيين على أبناء الجزائر في فترة الخمسينيات والأربعينات، عندما أجروا أول قنبلة نووية في صحراء الجزائر على أناس مدنيين عزل بدو لا حول لهم ولا قوة، أجروا عليهم التجارب النووية وجعلوهم فريسة الأمراض المستعصية حفظكم الله منها. الأمر الآخر كان بالأجدى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن توقف المجازر التي حصلت على أبناء البوسنة والهرسك مثلا، كان الأجدى أن تكون هذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تمنع المجزرة أو الإبادة التي حصلت في مدينة هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين عندما قتل أكثر من 1.5 مليون إنسان، ليس 70,000 إنسان. هناك إحصائية في عام 94 أن القتلى في اليابان بلغوا أكثر من 1.5 مليون قتيل. الأمر الآخر كان الأجدى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تكون طبعا يعني أن تنزع السلاح من الكيان الصهيوني، ولكن كيف تنزع السلاح من الكيان الصهيوني وهي صنيعة الغرب والكيان الصهيوني؟ هي موجهة فقط على كل دولة مسلمة ممانعة ذات محور مقاوم للولايات المتحدة أو للغرب ومحور ممانعة للقوى الاستكبارية والصهيونية، فهي توجه كل قدراتها على هذه الدولة، وعليه فإن التعاون مع هذه الوكالة أو التفاهم معها غير مجدي بالأساس، وبالإمكان الاستغناء عنها وقطع العلاقات معها لأنها غير منصفة على الإطلاق. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا للأخ الكريم الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. مثل ما أشار، عندما لا توجد عدالة في هذه المسألة ولا توجد حقيقة إنصاف، والحديث الذي يدور عن هذه المسألة وبهذه الطريقة إملاءات فرض شروط عليكم أن تعملوا بما نحن نقول، فكيف يمكن الوصول إلى اتفاقية وإلى تفاوض وإلى هذه المسألة؟ وتعودت الجمهورية الإسلامية على مسألة الحظر، والكثير من الخبراء الذين أشاروا طبعا إلى أن الحظر كان نعمة للجمهورية الإسلامية في إيران، وعبر الحظر قد استطاعت إيران أن تصل إلى اكتفاء في عدة مجالات حقيقة وتقدم في عدة ملفات. إلي ضيفنا الكريم الذي يلتحق برك بنا في هذه اللحظات، دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران. تحية طيبة دكتور سيد هادي، السلام عليكم.
حياك الله أستاذ مصطفى العزيز ومستمعيكم، عفوا أنا مسخن شوية عند
حياك الله الصحة والعافية لكم دكتور.
يعافيك الله يسلمك.
الله يعزكم. إن شاء الله ما نأخذ من وقتكم كثير، فقط لبعض الدقائق لنستمع إلى حديثكم عن الحظر على إيران والذي بات في خبر كان في إشارة إلى ما يتم الحديث عنه من قبل المسؤولين الإيرانيين في الخارجية وغيرها طبعا من الحقوقيين. هل إن مزاعم بعض الدول الغربية وأمريكا بشأن إعادة فرض الحظر المنتهية الصلاحية الصادر عن مجلس الأمن ضد إيران يحظى باعتراف المجتمع الدولي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة موضوع العقوبات صحيح أصبح وراءنا، لأنه بعد أن سقط نظام الشاه أمر جيمي كارتر يومها رئيس الجمهورية الأمريكي من الحزب الديمقراطي مؤسسة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA بإحباط ووأد الثورة في مهدها.
نعم.
وأحد في الحقيقة أسباب وآليات هذا الإحباط هو العقوبات، بدأت العقوبات والآن في قمتها. وعدة مرات صرح وزراء خارجية ومسؤولين أمريكيين من أنه أصبحت في الحقيقة العقوبات على إيران عديمة التأثير، لأن إيران قامت بهندسة مواجهة هذه العقوبات وأسست في الحقيقة مراكز بحثية عديدة وانخرطت في بلوكات أو في منظمات وتكتلات اقتصادية كبرى لا يمكن معاقبتها لأنها في حد ذاتها هي كبيرة، ومن ينخرط في هذه البلوكات أو في هذه المؤسسات والمنظمات والتكتلات يعني يستطيع أن يصد كثير من الآثار السلبية لهذه العقوبات. منظمة شانغهاي الاقتصادية الأمنية يعني كان السبب الأول في تأسيسها أمني، مواجهة الإرهاب، والتهريب وغسيل الأموال. ولكن تلقائيا وجدوا أنفسهم أنه ذوي إمكانيات وثروات وشعب نشط، تأسست هذه المنظمة الذي كان مركزها الصين، وهناك ولدت هذه الكتلة من شنغهاي، وانخرطت إيران في عهد الشهيد سيد إبراهيم الرئيسي. منظمة الأوراسيا كذلك دول أوروبية من أوروبا الشرقية وروسيا وبيلاروسيا وغيرها، كذلك انخرطت إيران في هذه. كذلك منظمة الإيكو التي هي أسست الإيكو في زمن الشاه، طبعا الإيكو الاقتصادية، باكستان وتركيا وإيران، والآن تطورت يعني أضيف إليها حوالي 7 دول. ومنظمة بريكس في الحقيقة العابر للقارات، بريكس وهي أكبر منظمة في الحقيقة وأكبر تكتل. إذن هذا الانخراط وخبرة إيران على الالتفاف على هذه العقوبات، واستخدام إيران يعني لكل آليات في الحقيقة الالتفاف وإبطال مفعول هذه العقوبات، هي التي أعطت لإيران اليوم قفزات نوعية في التكنولوجيا، في النينو، في الذكاء الاصطناعي، في الصناعات العسكرية. وطبعا أنا لا أقول نحن الآن في بحبوحة أستاذ مصطفى، كلا نتخبى وراء أصابعنا، ولكن هناك مشاكل في داخل البلد، ما زال هناك مافيا اقتصادية، ما زال هناك ثغرات اقتصادية يمكن لبعض رؤوس الأموال في الحقيقة، الأموال الرؤوس الأموال المتوحشة والغير منضبطة، أن تفلت من خلال هذه الثغرات وهذه الفجوات. ويجب على المسؤولين الاقتصاديين سواء قرارات البرلمان المجلس الإسلامي أو القوة القضائية أو الحكومة خصوصا التي تمتلك في الحقيقة القوة المجرية، قوة تنفيذية، ممكن معالجة على الأقل كثير من هذه الثغرات لكي تمنع التسيب، تمنع في الحقيقة استغلال بعض النقاط، الإبهامات في القوانين الاقتصادية، تسهيل عملية الصادرات والواردات، تخفيف الضرائب والتعريفات الجمركية، ويعني تنشيط العمل التجاري في الحلقة الأولى من الدول التي تجاورنا. وبحمد الله يعني نحن الآن في علاقات جيدة وطيبة مع كثير من هذه الدول، ومن ثم تتمدد يعني هذه العلاقات، وخصوصا الدبلوماسية الاقتصادية، ما تسمى به في الحقيقة الدبلوماسية الاقتصادية، وتأسست في زمن الشهيد رئيسي في وزارة الخارجية، لما المساعد الاقتصادي في الحقيقة. إذا كل هذا وذاك يعني أبطل كما تفضلت حقيقة، أصبحت وراءنا، ولا أقول أنها يعني ليس لها تأثير، ولكن كما عبر سماحة السيد القائد عدة مرات قال إن شئنا أن نقيم تأثير هذه العقوبات خصوصا الأمريكية، يعني لا نتحدث عن عقوبة أممية لأنها أصبحت قطرة في بحر من عقوبة أمريكا إذا عادت بعد تفعيل آلية الزنا، يقول سماحته يعني لا تتجاوز أكثر من 20-25%، هذا بالكاد يعني. إذن هنا الخلل يكمن في الداخل، معالجة كثير من القوانين والقرارات وحتى الآليات الاقتصادية.
ما هو واضح دكتور أنها يعني مثل ما أشرتم، لا أحد ينكر حقيقة العقوبات هذه في الجانب الاقتصادي، لكن تعايشت الأنظمة التي تمتلك الآن والمؤسسات التي تعرفت كيف تتعايش مع وجود هذه العقوبات، لكن هذه الأطماع لا تنتهي. الآن يتحدثون عن توقف التخصيب، تخلي عن قدرات صاروخية، وقف الأنشطة الإقليمية، وإيران قاومت. هل ستواصل هذا النهج للمقاومة يعني، أم أنها ستستجيب للمطالب المجحفة؟
لا، إيران تقاوم، لأن أساسا في الحقيقة قدم سماحة السيد القائد قبل عدة سنوات يعني من زمن الحكومة الأولى للسيد روحاني عندما كان رئيس الجمهورية، قدم طروحة الاقتصاد المقاوم. وهذا الاقتصاد المقاوم يعني كان ملهما من فكر سماحة السيد وتجربته باعتبار كان رئيس للجمهورية، وتجربته عندما أصبح في الحقيقة الولي الفقيه والحاكم الشرعي للبلد، واستلهم واستفاد من تجارب بلدان ما عانت كثيرا، ما عانت من عقوبات حقيقة، وعالجت هذه العقوبات بالاقتصاد المقاوم. أنا أتذكر كوبا يعني عاصمة في الحقيقة أمريكا اللاتينية يعني هوانا، وكذلك كثير من البلدان في أمريكا اللاتينية، وما زال البعض منهم يعاني من العقوبات. الآن مثلا مادورو رئيس جمهورية فنزويلا يعني صاحب أسرى وأكبر بلد يتمتع بالفائض من المخزون النفطي والغاز وحتى الذهب والسيليسيوم على ذلك ما يسمى بالمعادن الغنية. هذا الاقتصاد المقاوم يدعم كثيرا، فهو أكد على موضوع الاقتصاد ثم عرف ما هو مفهوم الاقتصاد المقاوم. قال الاقتصاد المقاوم لا يحتاج فقط يعني يستخدم في أيام الحروب أو أيام يعني الحصار ضدنا، لا، الاقتصاد المقاوم معناه يستطيع أن يصمد أمام الهزات المالية البنكية، التضخم الذي يشمل كل دول العالم ولكن بنسب متفاوتة، وحتى سويسرا التي تعرف يعني في الحقيقة جنة البنوك وجنة الرأسماليين الإيجارشيا تتأثر يعني من 0.5% إلى 1.5% عندهم تضخم، فما بالك بأمريكا التي الآن تعاني من مديونية 38 تريليون دولار، مش مليار، 38 تريليون دولار مدان الآن أمريكا، ونسبة التضخم وكذلك باقي الدول الأوروبية. فيقول سماحته مفهوم الاقتصاد المقاوم معناه أمام هذه الهزات هذا التضخم، وإن شئت أضف إلى ذلك في الحالات الحرجة والحالات الغير طبيعية والمواجهات والتهديدات الاقتصادية لا تهتز أركان هذا الاقتصاد وتصبح مقاومة ولا تتأثر كثيرا، يعني ليس هناك يعني اقتصاد لأي بلد لا يتأثر بهذه الهزات، كل بلد حتى الصين، ولكن التقليل من نسبة التأثير السلبي هو هذا يعطينا مفهوم فلسفة الاقتصاد المقاوم. يعني لو التزمت حقيقة حكومة السيد بازشكيان وعالجت الخلل في القوانين، التنفيذ، الهروب، غسيل الأموال، المافيا المتجذرة مع الأسف، إذا كانت عالجت وتستطيع أن تعالج كما هو يعني يصرح بعض الأحيان أنه في إمكاننا أن نعالج، ولكن بشروط أن تستخدم إيران كل إمكانياتها، آلياتها، القوى الثلاثة المقننة القضائية والتنفيذية، وإن شاء الله يعني يبشر سماحته أنه نستطيع أن نتغلب على هذه العقوبات ونفوز عليها.
أيضا أتساءل دكتور في سؤالي الأخير أو الدقائق الأخيرة التي نتحدث فيها يعني عن انتهاء هذه المهلة المحددة لآلية الزناد. إيران تطالب بإزالة ملفها من مجلس الأمن الدولي، إعلان إيران بأن الترويكا الأوروبية لا تستطيع أن تقوم بأي خطوة، ورسائل عديدة تم كتابتها أيضا للمجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة. هل تسعى هذه الدول الأوروبية لإبرام اتفاق جديد مع إيران؟ هل ستقبل إيران بذلك؟ يعني هم من جهة يرفضون إيران ولكن من جهة أخرى يمدون أياديهم أو يتحدثون بطريقة محفزة لإيران لكي تدخل في مفاوضات، يعني ما هي أهمية إيران لهم ولماذا يريدون هذا الاتفاق وهل ستقبل إيران؟
يا أخ مصطفى العزيز، إيران بلد مترامي الأطراف واحد، إيران بلد يبلغ الآن نسمته حوالي 90 أو 92 مليون نسمة، إيران بلد غني بثرواته الطبيعية سواء ثرواته تحت الأرض من النفط والغاز أو ثرواته المائية، لأنه له حدود بحرية كبيرة جدا من الخليج الفارسي إلى مضيق هرمز إلى بحر عمان إلى المحيط الهندي. إيران تمتلك قوة بشرية خارقة وخلاقة وعلماء أقوياء وأكفاء. الذي تحتاجه إيران في الحقيقة هو البرمجة والإدارة، هذا تحتاجه إيران، هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني فيما يتعلق بآلية الزناد، يعني بعد انتهاء إلزامات إيران 18 أكتوبر عام 2025 انتهينا السبت الماضي، إذن تلقائيا يعتبر موضوع تفعيل آلية الزناد بالرغم من كل التخلفات والتمرد والتملص من تعهداتهم، سواء الأمريكا الذي خرج ومزقه وفرض عقوبات، أو الدول الأوروبية الترويكا، ما يسمى الترويكا الأوروبية، يعني لم يقدموا شيئا، لم يلتزموا حتى بنصف بند، شهد الله نصف
نعم.
بند لم يلتزموا
نعم.
واليوم يأتون بكل وقاحة ويقولوا إيران لم تلتزم. إذن آلية الزناد ما زالت في الحقيقة في قيد الإبهام ولم تفعل، وخصوصا عندما أعلن رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن السيد في الحقيقة أوليانوف، هذا مندوب روسيا، رسميا أعلن برسالة مع الصين أنه خلص انتهينا ورفعت كل القيود والعقوبات من إيران. هذا يبقى القرار للدول التي تريد أن تلتزم بإنهاء الإلزامات أو تريد أن تتخوف، والحقيقة يعني لا تجوز أن تتعامل مع إيران بسبب التخوف والتهديد الأمريكي والعقوبات ما إلى ذلك. فخصوصا الدول التي الآن منخرطة في هذه التكتلات الاقتصادية التي أنا أشرت إليها، أمريكا وراسيا وشانغهاي، هذا راح يفتح مجال كبير وطاقة كبيرة لتعافي الاقتصاد الإيراني إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور، ولو أطلت عليكم، دعني أتساءل وأسمع تعليقكم حول ما لقاء السيد القائد بالشباب الرياضيين وكذلك الذين جاءوا بالمراكز الأولى العلميين. هناك تأكيدات كثيرة من قبل سماحة السيد القائد هذا اليوم على مسألة الشباب وإعطاء روح الأمل حقيقة مرة أخرى إلى شباب هذا البلد. ما هي الدلالة في ذلك؟ طبعا
كانت هناك عدة كلمات قصار لسماحة، قلما أنا أسمعها، وأنا من المتابعين جدا لعادة خطابة سماحة السيد. أول جملة قال: أنتم انتصرتم في حربكم الناعمة ضد العدو، والعدو لا يتمنى ولا يريد أن يعترف بهذه الإنجازات الكبيرة في ساحة الحرب الناعمة. الموضوع الآخر قال: لا تقفوا عند هذا الحد، وأنتم الآن في حال الصعود وفتح في الحقيقة القمة، أنتم الآن تتحركون نحو القمة. الموضوع الآخر قال إنه العدو لا يكل ولا يمل من ملاحقة إيران، من ضرب إيران، من تزييف الحقائق عن إيران. يريد أن يصور إنه إيران الآن في نفق مظلم، في أجواء مظلمة ويائسة، في حين أنه هذه الانتصارات المبهرة. إن على المستوى الرياضي، يعني هذه السنة سنة انتصارات، وانتصارات ساحقة وقل نظيرها. يعني في هذه السنة كان هناك بطولة المصارعة الحرة واليونانية كما يسمى، لأول مرة تأتي مجتمعة وتصبح إيران بطلة العالم في رفع الأثقال، في الناشئين لكرة القدم، وكثير كثير يعني على المستوى الفردي وعلى المستوى الفريق الجمعي. فقال استمروا، وكلف المسؤولين أن لا تتركوا هؤلاء الشباب، هؤلاء الآن نجوم في سماء إيران، ويجب أن تتحول هذه النجوم إلى شموس ساطعة كي تنير درب الشباب المغفل في دول أخرى، خصوصا في الدول التي تحيط بنا. يعني الآن هناك مكائد، هناك برامج، هناك تحت عنوان التنمية البشرية إفساد بشري للشباب، ونحن نشاهد يعني مظاهر هذا الفساد حتى في أقدس مقدسات العالم الإسلامي، يعني بالقرب من مكة والمدينة والطائف والرياض وما إلى ذلك في جدة. إذن هذه التأكيدات وهذه التلميحات في الحقيقة قال لا تقفوا عند هذا الحد، ويجب أن تستمروا. إذا يعني هدأت في الحقيقة هذه المسيرة، وإذا تركتوها سيتغلب عليكم العدو لا سمح الله. إذا نحن في حرب اقتصادية، في حرب علمية، وفي حرب أخلاقية، وفي حرب ثقافية مع العدو الصهيوني والأمريكي.
تحية طيبة لدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم. شكرا جزيلا، تحياتي.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم،
يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
تحية طيبة لكم من جديد أحبتنا في كل مكان عبر حدث وحوار. نعم، الحظر على إيران بات في خبر كان عنوان حديثنا ولقائنا في هذا البرنامج. ولدينا طبعا مشاركة عبر تطبيق الواتساب توقف عندها الأخ الإعلامي علي من اليمن على القفلي الذي يقول: إيران دولة مصنعة وذات اكتفاء ذاتي وشامل، ولديها مصانع ومنتجات عامة لجميع المواد، وليست بحاجة حتى لكثير من المجالات، دعوها وشأنها، فقط أقصد أمريكا وإسرائيل ودول الخليج التي تزرع لها الحروب الباردة والقتالية وباستطاعتها أن تصرف على ربع سكان المعمورة. أما بخصوص السياحة فلكل حديث أو حدث حديث ولكل مقام مقال، والأوضاع والمجريات تفرض على كل العالم سياساتها. تحياتي الإعلامي علي القفلي، بارك الله بك وشكرا جزيلا أخي الكريم من اليمن، كنت معنا في هذا اللقاء وتحدثت إذا طبعا مشاركتنا. عباس من البحرين يكتب: أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، عليكم السلام، أهلا ومرحبا أخي، وتحياتي لك يا عباس. يقول: من يصدق بأن هذا البلد الخارج من الحرب 8 سنوات والذي يواجه حصار من مختلف دول العالم أن يصل اليوم إلى مختلف الأصعدة الصناعية والغذائية، وطبعا في الاكتفاء الذاتي في جميع الحاجات الرئيسية التي تؤهله على الاستمرارية، هذا الفارق الذي لا تتمتع به العديد من الدول، حيث أن الغرب لا يسمح بأن تكون هناك دول تتمتع بسيادة على ذاتها في مختلف القرارات، مما قد أحدث الحاجة الفعلية للاعتماد على الطاقات المحلية، ومن يريد أن يتحقق ليذهب ويرى كيف أن إيران لديها أجهزة في المجال الطبي وعلى المستوى العالمي، فبذلك تثبت الجمهورية الإسلامية بأنها تخوض التجارب وتتطور في إحداث نقلة نوعية تعيد حسابات العدو في الحصار. شكري وتقديري لك يا عباس من البحرين، بارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة التي طبعا قرأناها في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم أحبائنا. وصلنا إلى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، نشكر لكم كرام المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
حي على الصلاة، 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 حي على
الصلاة. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد حسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومن، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا جليل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.